إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله في هذه الليلة التي هي ضمن الليالي التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لا سيما في هذه المناسبات وفي هذه الإجازات. وموضوعنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن أمر عظيم تمس الحاجة إليه لا سيما في هذه الأوقات، وهو وصايا للمقبلين على الزواج. فنحمد الله عز وجل على ما هيأ ويسر من هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا لوجهه، ويجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. ونشكر مركز الدعوة بالطوال وبالتعاون مع إدارة المساجد في صامطة والجمعية الدعوة كذلك في صامطة، نشكرهم على اختيار مثل هذه المواضيع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما في النكاح من المصالح العظيمة والمنافع الجمة الكثيرة، فالله عز وجل جعله آية من آياته العظيمة، وقد تكرر ذكر ذلك في كتابه عز وجل. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح والزواج آية عظيمة من آيات الله، فينبغي للمسلم أن يكون شاكرا لهذه النعمة وهذه المنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النكاح وحث عليه ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنكاح والزواج فيه حفظ للعبد، وفيه مصالح لدينه ودنياه. ومن ذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، أن في النكاح تكثير للأمة، تكثير لأمة الإسلام، وحصول للنسل، وحصول للولد الصالح وللذرية الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيها الإخوة، أن الدنيا هذه متاع، وخير متاعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد التي يتحصل عليها المسلم. ومن ذلك ما ورد في أن هذا النكاح فيه إعفاف للمسلم وفيه حصانة له وفيه حماية له بإذن الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين نظر، وزنا اللسان نطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعندما يتزوج الإنسان يحفظ سمعه وبصره وفرجه بإذن الله، فيكون له الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة، قالوا: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال. أيها الإخوة، إن الزواج والنكاح لا بد أن يعرف المسلم أن هناك أمورا حتى يتحقق فيه هذه المصالح، ووصايا وصى بها الله عز وجل في كتابه، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإن أعظم وصية يوصى بها الزوجان، وهي وصية لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، هي الوصية بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والعمل بأحكامه، هذه هي السعادة، وهي الفلاح، وهي الفوز في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فإذا أراد الزوجان السعادة والفلاح، فإن أعظم وصية هي ما وصى الله به في كتابه في كثير من المواضع، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم أمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإن الوصية بتقوى الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وسبيل الفلاح والفوز والظفر. وقد عرف بعضهم تقوى الله عز وجل هي الخوف من الجليل، يعني من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن وبالسنة، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها بعضهم بقوله لما سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، قال: أرأيت إن كنت في أرض ذات شوك ما تصنع؟ قال: أجتهد وأشمر. قال: فذلك التقوى. فالتقوى أيها الإخوة أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل في سره وعلنه، في ظاهره وباطنه، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في كل أموره. فإنه من تمسك بتقوى الله عز وجل، ولذا الله وعد المتقين بالرزق وبالفرج: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كذلك أيها الإخوة، إن كان من وصايا للزوجين فهي الوصية بالدعاء، الدعاء الدعاء. الله تعالى أمرنا بدعائه وحثنا على ذلك ووعدنا بالإجابة. فالله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء أيها الإخوة بأن يرزق هذا المقبل على الزواج، أن يرزقه الله الزوجة الصالحة، سواء قبل الزواج أو أثناء الزواج أو بعد الزواج. ولذا وصف الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء شأنه عظيم، وكما قيل أن الدعاء يرفع البلاء ويعالجه، فالمسلم يكثر من الدعاء لله عز وجل وهو موقن بالإجابة. والله تعالى سبحانه إذا دعا العبد ربه فإنه لا يخيبه ولا يخيب رجاءه وأمله، فإما أن يعطيه ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له يوم القيامة. كذلك أيها الإخوة، على الإنسان المقبل على الزواج أن تكون نيته صالحة في طلب النكاح، والنية لها أثر عظيم أيها الإخوة، فإن العمل بالنية الصالحة يكون عملا عظيما مباركا، فقد يكون العمل قليلا وتعظم ويعظم بالنية ويكبر، وقد يكون العمل عظيما كبيرا لكنه يصغر ويتلاشى بسبب النية. فعلى المسلم الذي يريد النكاح أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب هذا الأمر. ولذا ورد في الحديث أن من أراد النكاح للعفاف ليعف نفسه فإن الله يعينه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه النسائي. كذلك أيها الإخوة، من الوصايا على كلا المقبلين على الزواج الاستشارة والاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهو أن الإنسان إذا أهم بأمر يستخير الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت ترى أن هذا الأمر، ويسميه هذه الزوجة أو المرأة تقول هذا الزوج أو هذا الرجل، وهكذا هذه الوظيفة، هذا البيت وغيرها: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدرني عليه واجعل لي الخير فيه ورضني به. وإن كنت ترى أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واجعل لي الخير حيث كان، واقدرني عليه ورضني به. كذلك من الوصايا أيها الإخوة، أن يحرص كلا الزوجين على اختيار صاحب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات التي تطلب فيها المرأة فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى المسلم أن يحرص على ذات الدين. الجمال مطلوب، والمال مطلوب، والحسب والنسب مطلوب، لكن الدين هو الذي يبقى أيها الإخوة. هذا الدين الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الله تعالى يقول: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيحرص المسلم كل الحرص على اختيار ذات الدين، لا سيما في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الدنيا متاع قال: وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة، إن نظر إليها أصرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم أيها الإخوة، فيحرص المسلم كل الحرص على هذا الأمر. كذلك المرأة تحرص على الرجل الصالح، الآن وللأسف الشديد يسأل إيش وظيفته، كم راتبه، ما هو منصبه، ويغفلون عن أمر الدين، نسأل الله السلام والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين أيها الإخوة، الحرص على الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال ماله ولا قال نسبه ولا قال حسبه، مع أن هذه الأمور مطلوبة، لكن قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن ما يهمه يصلي ولا ما يصلي، نسأل الله العافية. وهذا والله من البلاء ومن المصيبة. وإذا يحصل الطلاق ويحصل الفسق ويحصل الخلع لأنه لم يهتم بأمر الدين، وإلا لو اهتم بأمر الدين وقام هذا البيت على هذا الأمر العظيم لحصلت الفلاح والسعادة والذرية الصالحة بإذن الله تعالى. كذلك أيها الإخوة، على كلا الزوجين الحرص على تيسير أمور الزواج. نحن يا أيها الإخوة نعاني في هذه الأزمنة من غلاء المهور ومن المباهاة والمبالغة في تكاليف الزواج التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف كان زواج أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم وهن ومن هن؟ كيف كان مهر بناته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان مهر نساء الصحابة رضوان الله عليهم والفضليات من نساء الأمة؟ إذن فقد ورد في الحديث: خير النكاح أيسره، أي أسهله على الرجل بتخفيف المهر. فهذه من الوصايا التي ينبغي أن يعتنى بها، وأن لا يترك الأمر للنساء، لأنهن وللأسف همهن أن تكون الواحدة منهن هي أعلى من قريناتها من النساء. فعلى الرجال أن يكون مهتمين بهذا الأمر العظيم وهو أمر المهر. كذلك من الوصايا أيها الإخوة التفقه في أحكام الله عز وجل، في أحكام النكاح وما يتعلق به، والعناية بذلك حتى يكون على بصيرة وعلى دراية بهذا الأمر. وكذلك ما يكون من بداية من أمر الخطبة وما يكون من النظرة الشرعية بحدود الشرع. فهناك طرفا ووسط، إما أن يكون يترك الحبر على الغارب فيقع ما لا يحمد عقباه، وإما يشدد ويمنع من حتى النظرة الشرعية. فينبغي أن يكون المسلك في ذلك هو القرآن والسنة وما جاء عن السلف الصالح في هذه الأمور، حتى يحصل الخير وتحصل السعادة بإذن الله تعالى. فإن النظر للمخطوبة مما أذن به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما ورد في الحديث، فينبغي أن يهتم بذلك. فقال فكما ورد في الحديث قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. كذلك ما أخرج الترمذي والنسائي من حديث أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وصححه ابن حبان. كذلك أيها الإخوة، مما يوصى به كلا الزوجين من الأمور أن الرجل إذا دخل على امرأته أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بالدعاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وأن يصلي أيضا ركعتين. كذلك أن يوصي بعضهما بعضا بطاعة الله عز وجل من إقامة توحيد الله ومن الصلاة ومن الأمر بالمعروف فيما بينهما والنهي عن المنكر، وكذلك من قيام كل منهما بحق الآخر. ولو تكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته لطال بنا المقام، كذلك على كل منهما أن يصبر على الآخر وأن يتحمله، فإن لو صفت الدنيا لأحد لصفت لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى ما عانى في من زوجاته، وهن من هن؟ الطاهرات الفضليات، وعلى المسلم أن يصبر. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في النساء: إنهن خلقن من ضلع، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك على المرأة المسلمة أن تكون شاكرة لزوجها بعد شكر الله عز وجل، ذاكرة لجميله، فإن في ذلك حصول المودة والرحمة والسكن. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك وناره. فعلى المسلمة أن تحذر من أن تؤذي زوجها. فقد ورد في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك أو يوشك أن يفارقك إلينا. كذلك أيها الإخوة، على كلا الزوجين المحافظة على ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله حصول الطمأنينة والسكينة. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار المناسبات كدخول المنزل والخروج منه، وأذكار النوم والاستيقاظ، ومن ذلك أذكار عندما يأتي أهله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا الذكر أيها الإخوة فيه مجلبة للخير ومطردة للشياطين التي تحرس. فإن العبد إذا دخل بيته فقال بسم الله، وعند طعامه قال بسم الله، قال الشيطان: فاتني المبيت وفاتني العشاء. وإن لم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال: أدركت المبيت وأدركت العشاء. فهذا الذكر فيه حصن للمسلم وحصن للزوجين بإذن الله تعالى. فعليهما أن يحرصا على هذه الأذكار، وأن يتعلماها، وأن يعلماها أهل البيت من الأولاد. كذلك أيها الإخوة، على كلا الزوجين الاحترام المتبادل والإصغاء عندما يحصل شيء من الخلاف أو النقاش، والصبر كما أوصينا بذلك. ومن ذلك إذا حصل غضب من الزوجة أو من الزوج أن يصبر ويكون حليما للآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا عظيمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لما جاءه الرجل يطلب منه الوصية قال: لا تغضب، فكرر مرارا قال: لا تغضب. وأما إذا غضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يتوضأ ويصلي، أو أن يخرج من البيت حتى يهدأ، لأن الشيطان حريص على أن يوقع الشر والفتنة والعياذ بالله. كذلك أيها الإخوة، أن يتذكر كلا الزوجين أن التغافل والتغاضي هو سبب بإذن الله تعالى لحصول الاستدامة والاستمرار في هذه الحياة الزوجية. وأيضا ما يكون من الهدايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: تهادوا تحابوا ولو بالقليل. فالهدية ليست بقيمتها وليست بسعرها، وإنما هي تعبر عن المودة وعن الرحمة وعن المحبة التي يكون بين الزوجين. كذلك من الوصايا أيها الإخوة أن يكون الزوج والزوجة كلاهما يتجمل للآخر. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مضعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذادة هيئتها فقال لي يا عائشة ما أبد هيئة خويلة؟ قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب فإني قال فإني أنام وأصلي عليه الصلاة والسلام وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونم. الحديث كذلك أيها الإخوة مما ورد عنه في سنته صلى الله عليه وسلم المداعبة والملاطفة، وهذا لا يقلل من شأن الرجل، وكما قيل أن يكون الرجل في بيته كالطفل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته رضي الله عنها، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. والحديث رواه أحمد. إذن أيها الإخوة خلاصة هذه الوصايا أن على كلا الزوجين أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في بيته ومع نسائه فإنه إن حصل ذلك فإن هذا هو سبب الفلاح والفوز والظفر، وعليهما بالعمل بطاعة الله فإنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والبعد عن معصية الله فإنها سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والحذر وكل الحذر مما يروج له في وسائل التواصل في هدم بيت الزوجية وفي دعوة النساء إلى النشوز والتعالي على الزوج وما يدعون به إلى الحرية وإلى غير ذلك، فهذا والله هو سبب خراب البيوت ودمارها. وأختم أيها الإخوة بهذه الوصية التي تكتب بماء الذهب، ومن عملت بها من نساء المسلمات فإنها بإذن الله ستعيش حياة سعيدة وتهنأ بذلك، ويا ليت الأمهات يوصين بهذه الوصية أو بمثلها، وهي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفتها إلى زوجها فقالت لها أي بنية إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولا أبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية لو أن امرأة استغنت عن زوج لغني أبويها وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية إنك فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتق مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. وصايا عظيمة لو عملت بها المرأة المسلمة لحصل لها الخير في العاجلة والآجلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق كل زوجين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهما من أهل البر والتقوى. في الختام أيها الإخوة، أعتذر للإطالة عليكم، ولكن هذه حقيقة أشياء بسيطة جدا مما ينبغي أن يعتني بها الزوجين وكل مقبل على الزواج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. في الختام نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. كذلك لا أنسى أن أشكر الأخ الشيخ أحمد مساوى على حنايته وحرصه بنقل الدروس، وهو المشرف على إذاعة زدني. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناته وفي موازين حسناتكم. كذلك لا أنسى أن أشكر ابن سند على جمعه لهذه المادة وعنايته بها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، حياكم الله في هذه الليلة التي هي ضمن الليالي التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لا سيما في هذه المناسبات وفي هذه الإجازات. وموضوعنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن أمر عظيم تمس الحاجة إليه لا سيما في هذه الأوقات، وهو وصايا للمقبلين على الزواج. فنحمد الله عز وجل على ما هيأ ويسر من هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا لوجهه، ويجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. ونشكر مركز الدعوة بالطوال وبالتعاون مع إدارة المساجد في صامطة والجمعية الدعوة كذلك في صامطة، نشكرهم على اختيار مثل هذه المواضيع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما في النكاح من المصالح العظيمة والمنافع الجمة الكثيرة، فالله عز وجل جعله آية من آياته العظيمة، وقد تكرر ذكر ذلك في كتابه عز وجل. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح والزواج آية عظيمة من آيات الله، فينبغي للمسلم أن يكون شاكرا لهذه النعمة وهذه المنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النكاح وحث عليه ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنكاح والزواج فيه حفظ للعبد، وفيه مصالح لدينه ودنياه. ومن ذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة أن في النكاح تكثير للأمة، تكثير لأمة الإسلام، وحصول للنسل، وحصول للولد الصالح وللذرية الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيها الإخوة، أن الدنيا هذه متاع، وخير متاعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد التي يتحصل عليها المسلم. ومن ذلك ما ورد في أن هذا النكاح فيه إعفاف للمسلم، وفيه حصانة له، وفيه حماية له بإذن الله عز وجل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين نظر، وزنا اللسان نطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعندما يتزوج الإنسان يحفظ سمعه وبصره وفرجه بإذن الله، فيكون له الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة، قالوا: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال. أيها الإخوة، إن الزواج والنكاح لا بد أن يعرف المسلم أن هناك أمورا حتى يتحقق فيه هذه المصالح، ووصايا وصى بها الله عز وجل في كتابه، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإن أعظم وصية يوصى بها الزوجان، وهي وصية لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، هي الوصية بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله وهي امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والعمل بأحكامه، هذه هي السعادة وهي الفلاح وهي الفوز في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فإذا أراد الزوجان السعادة والفلاح فإن أعظم وصية هي ما وصى الله به في كتابه في كثير من المواضع، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم أمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإن الوصية بتقوى الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وسبيل الفلاح والفوز والظفر. وقد عرف بعضهم تقوى الله عز وجل هي الخوف من الجليل، يعني من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن وبالسنة، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها بعضهم بقوله لما سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، قال: أرأيت إن كنت في أرض ذات شوك ما تصنع؟ قال: أجتهد وأشمر. قال: فذلك التقوى. فالتقوى أيها الإخوة أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل في سره وعلنه، في ظاهره وباطنه، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في كل أموره. فإنه من تمسك بتقوى الله عز وجل، ولذا الله وعد المتقين بالرزق وبالفرج: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كذلك أيها الإخوة، إن كان من وصايا للزوجين فهي الوصية بالدعاء، الدعاء الدعاء. الله تعالى أمرنا بدعائه وحثنا على ذلك ووعدنا بالإجابة. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء أيها الإخوة بأن يرزق هذا المقبل على الزواج، أن يرزقه الله الزوجة الصالحة، سواء قبل الزواج أو أثناء الزواج أو بعد الزواج. ولذا وصف الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء شأنه عظيم، وكما قيل أن الدعاء يرفع البلاء ويعالجه. فالمسلم يكثر من الدعاء لله عز وجل وهو موقن بالإجابة. والله تعالى سبحانه إذا دعا العبد ربه فإنه لا يخيبه ولا يخيب رجاءه وأمله، فإما أن يعطيه ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له يوم القيامة. كذلك أيها الإخوة، على الإنسان المقبل على الزواج أن تكون نيته صالحة في طلب النكاح، والنية لها أثر عظيم أيها الإخوة. فإن العمل بالنية الصالحة يكون عملا عظيما مباركا، فقد يكون العمل قليلا وتعظم ويعظم بالنية ويكبر، وقد يكون العمل عظيما كبيرا لكنه يصغر ويتلاشى بسبب النية. فعلى المسلم الذي يريد النكاح أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب هذا الأمر. ولذا ورد في الحديث أن من أراد النكاح للعفاف ليعف نفسه فإن الله يعينه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله، رواه النسائي. كذلك أيها الإخوة، من الوصايا على كلا المقبلين على الزواج الاستشارة والاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهو أن الإنسان إذا أهم بأمر يستخير الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت ترى أن هذا الأمر، ويسميه هذه الزوجة أو المرأة تقول هذا الزوج أو هذا الرجل، وهكذا هذه الوظيفة، هذا البيت وغيرها، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدرني عليه واجعل لي الخير فيه ورضني به، وإن كنت ترى أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واجعل لي الخير حيث كان واقدرني عليه ورضني به. فذلك من الوصايا أيها الإخوة أن يحرص كلا الزوجين على اختيار صاحب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات التي تطلب فيها المرأة فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى المسلم أن يحرص على ذات الدين. الجمال مطلوب والمال مطلوب والحسب والنسب مطلوب، لكن الدين هو الذي يبقى أيها الإخوة. هذا الدين الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الله تعالى يقول: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيحرص المسلم كل الحرص على اختيار ذات الدين، لا سيما في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الدنيا متاع قال: وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة، إن نظر إليها أصرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم أيها الإخوة، فيحرص المسلم كل الحرص على هذا الأمر. كذلك المرأة تحرص على الرجل الصالح. الآن وللأسف الشديد يسأل: إيش وظيفته؟ كم راتبه؟ ما هو منصبه؟ ويغفلون عن أمر الدين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. الدين أيها الإخوة، الحرص على الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال ماله ولا قال نسبه ولا قال حسبه، مع أن هذه الأمور مطلوبة، لكن قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن ما يهمه يصلي ولا ما يصلي، نسأل الله العافية. وهذا والله من البلاء ومن المصيبة. وإذا يحصل الطلاق ويحصل الفسق ويحصل الخلع لأنه لم يهتم بأمر الدين، وإلا لو اهتم بأمر الدين وقام هذا البيت على هذا الأمر العظيم لحصلت الفلاح والسعادة والذرية الصالحة بإذن الله تعالى. كذلك أيها الإخوة، على كلا الزوجين الحرص على تيسير أمور الزواج. نحن يا أيها الإخوة نعاني في هذه الأزمنة من غلاء المهور ومن المباهاة والمبالغة في تكاليف الزواج التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف كان زواج أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم وهن ومن هن؟ كيف كان مهر بناته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان مهر نساء الصحابة رضوان الله عليهم والفضليات من نساء الأمة؟ إذن فقد ورد في الحديث خير النكاح أيسره، أي أسهله على الرجل بتخفيف المهر. فهذه من الوصايا التي ينبغي أن يعتنى بها، وألا يترك الأمر للنساء، لأنهن وللأسف همهن أن تكون الواحدة منهن هي أعلى من قريناتها من النساء. فعلى الرجال أن يكون مهتمين بهذا الأمر العظيم، وهو أمر المهر. كذلك من الوصايا أيها الإخوة التفقه في أحكام الله عز وجل، في أحكام النكاح وما يتعلق به، والعناية بذلك حتى يكون على بصيرة وعلى دراية بهذا الأمر. وكذلك ما يكون من بداية من أمر الخطبة، وما يكون من النظرة الشرعية بحدود الشرع. فهناك طرفا ووسط، إما أن يكون يترك الحبر على الغارب فيقع ما لا يحمد عقباه، وإما يشدد ويمنع منها حتى النظرة الشرعية. فينبغي أن يكون المسلك في ذلك هو القرآن والسنة وما جاء عن السلف الصالح في هذه الأمور، حتى يحصل الخير وتحصل السعادة بإذن الله تعالى. فإن النظر للمخطوبة مما أذن به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما ورد في الحديث، فينبغي أن يهتم بذلك. فقال فكما ورد في الحديث قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. كذلك ما أخرج الترمذي والنسائي من حديث أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وصححه ابن حبان. كذلك أيها الإخوة، مما يوصى به كلا الزوجين من الأمور أن الرجل إذا دخل على امرأته أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بالدعاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وأن يصلي أيضا ركعتين، كذلك أن يوصي بعضهما بعضا بطاعة الله عز وجل من إقامة توحيد الله ومن الصلاة ومن الأمر بالمعروف فيما بينهما والنهي عن المنكر، وكذلك من قيام كل منهما بحق الآخر. ولو تكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته لطال بنا المقام. كذلك على كل منهما أن يصبر على الآخر وأن يتحمله، فإن لو صفت الدنيا لأحد لصفت لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى ما عانى في من زوجاته، وهن من هن الطاهرات الفضليات، وعلى المسلم أن يصبر. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في النساء: إنهن خلقن من ضلع، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك على المرأة المسلمة أن تكون شاكرة لزوجها بعد شكر الله عز وجل، ذاكرة لجميله، فإن في ذلك حصول المودة والرحمة والسكن. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فعلى المسلمة أن تحذر من أن تؤذي زوجها. فقد ورد في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك أو يوشك أن يفارقك إلينا. كذلك أيها الإخوة على كلا الزوجين المحافظة على ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله حصول الطمأنينة والسكينة. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار المناسبات كدخول المنزل والخروج منه وأذكار النوم والاستيقاظ، ومن ذلك أذكار عندما يأتي أهله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا الذكر أيها الإخوة فيه مجلبة للخير ومطردة للشياطين التي تحرس. فإن العبد إذا دخل بيته فقال بسم الله، وعند طعامه قال بسم الله، قال الشيطان: فاتني المبيت وفاتني العشاء. وإن لم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال: أدركت المبيت وأدركت العشاء. فهذا الذكر فيه حصن للمسلم وحصن للزوجين بإذن الله تعالى. فعليهما أن يحرصا على هذه الأذكار وأن يتعلماها وأن يعلماها أهل البيت من الأولاد. كذلك أيها الإخوة على كلا الزوجين الاحترام المتبادل والإصغاء عندما يحصل شيء من الخلاف أو النقاش، والصبر كما أوصينا بذلك. ومن ذلك إذا حصل غضب من الزوجة أو من الزوج أن يصبر ويكون حليما للآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا عظيمة، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لما جاءه الرجل يطلب منه الوصية قال: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. وأما إذا غضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يتوضأ ويصلي، أو أن يخرج من البيت حتى يهدأ، لأن الشيطان حريص على أن يوقع الشر والفتنة والعياذ بالله. كذلك أيها الإخوة أن يتذكر كلا الزوجين أن التغافل والتغاضي هو سبب بإذن الله تعالى لحصول الاستدامة والاستمرار في هذه الحياة الزوجية. وأيضا ما يكون من الهدايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: تهادوا تحابوا ولو بالقليل. فالهدية ليست بقيمتها وليست بسعرها، وإنما هي تعبر عن المودة وعن الرحمة وعن المحبة التي يكون بين الزوجين. كذلك من الوصايا أيها الإخوة أن يكون الزوج والزوجة كلاهما يتجمل للآخر. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مضعون. قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذادة هيئتها، فقال لي: يا عائشة، ما أبد هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. الحديث. كذلك أيها الإخوة مما ورد عنه في سنته صلى الله عليه وسلم المداعبة والملاطفة، وهذا لا يقلل من شأن الرجل، وكما قيل أن يكون الرجل في بيته كالطفل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته رضي الله عنها. فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. والحديث رواه أحمد. إذن أيها الإخوة، خلاصة هذه الوصايا أن على كلا الزوجين أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في بيته ومع نسائه، فإنه إن حصل ذلك فإن هذا هو سبب الفلاح والفوز والظفر، وعليهما بالعمل بطاعة الله، فإنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والبعد عن معصية الله فإنها سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والحذر وكل الحذر مما يروج له في وسائل التواصل، في هدم بيت الزوجية، وفي دعوة النساء إلى النشوز والتعالي على الزوج، وما يدعون به إلى الحرية وإلى غير ذلك، فهذا والله هو سبب خراب البيوت ودمارها. وأختم أيها الإخوة بهذه الوصية التي تكتب بماء الذهب، ولا ومن عملت بها من نساء المسلمات فإنها بإذن الله ستعيش حياة سعيدة وتهنأ بذلك، ويا ليت الأمهات يوصين بهذه الوصية أو بمثلها. وهي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفتها إلى زوجها، فقالت لها أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولا أبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغني أبويها وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب، وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، واتق مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة، واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. وصايا عظيمة لو عملت بها المرأة المسلمة لحصل لها الخير في العاجلة والآجلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق كل زوجين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهما من أهل البر والتقوى. في الختام أيها الإخوة، أعتذر للإطالة عليكم، ولكن هذه حقيقة أشياء بسيطة جدا مما ينبغي أن يعتني بها الزوجين وكل مقبل على الزواج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. في الختام نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. كذلك لا أنسى أن أشكر الأخ الشيخ أحمد مساوى على حنايته وحرصه بنقل الدروس، وهو المشرف على إذاعة زدني. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناته وفي موازين حسناتكم. كذلك لا أنسى أن أشكر الإبن سند على جمعه لهذه المادة وعنايته بها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.